كنا بنقول ان ابن مندى رحمه الله فضل كام سنة وهو بيدور على طرق حديث الأعمال بالنيات، سنين طويلة وهو عمال يفتش ويستقرئ ويبحث ويسأل ويسجل عنده في دفاتره، لحد ما بيقول لك ده أنا لقيت 17 صحابي رووا عن سيدنا رسول الله أحاديث في قضية إنه الأعمال بالنيات. راح الحافظ العراقي قال لك أنا برضو ما سكتش، ما أنا برضو حوالي تلامذتي والخبراء الكبار ولازم ندرس تاني الكلام ده ونزيد ونحذف ونعدل وندقق وهكذا. قال لك فتتبعت هذا الكلام ودرسته وانتقدت في الجزئية الفلانية وأضفت في الحتة الفلانية، فجاء من المعاصرين من مشايخنا المعاصرين علشان تعرف انه فضل ربنا واسع والعلم لسه قابل، جاء شيخ مشايخنا المحدث الشيخ عبد الله الصديق الغماري وألف كتابا اسمه الابتهاج في تخريج أحاديث المنهاج. جاب كتاب المنهاج للبيضاوي في علم الأصول ومسك الأحاديث اللي فيه وتكلم عليها وخدمها. راح قال لك خلي بالك إنه حديث الأعمال بالنيات ما رواهوش 17 بس، ده رواه 35 صحاب. شوف استدرك زاد كام واحد على ابن مندى والعراقي أدهم تاني. بيقول لك إنه حديث الأعمال بالنيات بعد جمع وتفتيش وبحث ما لقيتش 17 بس رووه، دول 35 واحد من الصحابة، وآدي أسماءهم وآدي الموضع اللي وردت فيه رواية كل واحد من كتب الحديث، حديث عائشة عند مسلم، حديث أبو عبادة عند النسائي وفلان، وقعد يعمل كده. فكان كلام الشيخ عبد الله الصديق الغماري في كتاب الابتهاج أوسع دراسة من حيث الإسناد حول حديث إنما الأعمال بالنيات. طيب خلي بالك من مؤسسة بحثية تاني عملها الحافظ ابن حجر رحمه الله، بيقول لك العلماء قالوا انه الحديث اللي رواه عمر بن الخطاب باللفظ ده رواه عمر، ورواه عن عمر علقمة، ورواه عن علقمة التيمي، وعن التيمي يحيى بن سعيد، ثم من عند يحيى بن سعيد كثرت طرقه جدا، الناس اللي سمعوا من يحيى بن سعيد فوق 200، فقال الإمام النقاش رواه عن يحيى بن سعيد 200، وقال أبو القاسم بن منده رواه عن يحيى بن سعيد 300، وقال الإمام فلان الفلاني رواه 700 عن يحيى بن سعيد. فشوف الحافظ ابن حجر بيقول لك إيه، بيقول لك وأنا أستبعد صحة الجزئية دي إنه يرويه عن يحيى بن سعيد 700، وقد تتبعت طرق هذا الحديث. إيه ده؟ ده دراسة تاني اهي، يعني شوف الكلمة الواحدة من الكلام النبوي كام واحد من العلماء وهم بيخدموها ويدرسوها ويتثبتوا فيها. فالحافظ ابن حجر بيقولك وانا استبعد صحة الكلام ده اللي بيقولك انه في 700 روى عن يحيى بن سعيد، فما زلت اتتبع طرق هذا الحديث من الكتب المشهورة والاجزاء المنثورة منذ بداية طلبي للحديث الى وقتي هذا، فما زادت طرقه عن يحيى بن سعيد على 100 نفس، وقد وجدت أعداد أكثر من هذا في أحاديث أخرى. بس يحيى بن سعيد بيقول لك فعلا اللي رواه عنه كتير قوي، قريب من 100 بس ما يوصلوش 700. الله، طب إيه الفايدة من الكلام ده التدقيق؟ بيقول لك إنه كل كلمة لازم ندرسها مرة واثنين وثلاثة واربعة. شوف تخيل بقى إزاي تراثنا نقل إلينا بهذه الصورة، ازاي ان كل حرف في القرآن الكريم نشأت حوله 700 دراسة من علماء مع تلامذتهم والخبراء اللي حواليهم. شوف ازاي كل حرف من الحديث النبوي درس من خلال 600-700 عالم، ومع كل عالم 300-400 واحد. يا اخوانا ده مش كل مسألة، ده كل حرف، ده كل كلمة من الكلام النبوي درست بهذه الصورة. ابن مندى يقول لك تتبعت فلقيت رواه 17، فالعراقي يقول لك تتبعت فلقيت كام، فعبد الله الصديق يقول لك تتبعت فطلعوا 35، فابن حجر يقول لك تتبعت فزدنا في الله. وده كله فين؟ في كلمة واحدة، إنما الأعمال بالنيات. ليه هو حديث الأعمال بالنيات ده مهم قوي كده؟ قال لك اسمع كلام علماء الإسلام في تعظيم قدر هذا الحديث. قال الإمام أبو عبد الله البخاري ليس شيء في الأخبار النبوية أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث. ليه؟ هنعرف بعد شوي. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: هذا الحديث ثلث الإسلام. احفظها كده وانت ماشي النهاردة وانت مروح، انك احفظت النهاردة قاعدة انه حديث انما الاعمال بالنيات ثلث الدين، يعني كأنه دين الله تبارك وتعالى ممكن نطلعه كله ونستخرجه كله من ثلاث قواعد. القاعدة الاولى انما الاعمال بالنيات. طب والقاعدة الثانية؟ دع ما يريبك الى ما لا يريبك، يعني ادرس كل مسألة دراسة واضحة، ما تتصرفش بناء على الظن والشك، كل خطوة تخطوها تثبت لموضع قدمك، اعرف نفسك بتتكلم عن ايه وحتتعامل مع مين. دع ما يريبك الى ما لا يريبك. طب والكلمة الثالثة؟ الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والامام عبد الرحمن بن مهدي قال نفس الكلام، قال لك الحديث ده تلت الدين. طب كويس. ثم جاء عبد الرحمن بن مهدي وقال لك هذا الحديث يدخل في 30 بابا من ابواب العلم. راح الامام الشافعي قال له لا، ده انا بعد تتبع وتأمل ودراسة وتفتيش لقيت الحديث ده يدخل في 70 بابا من ابواب العلم. الله، شوف كأنه هم لما خلصوا من قضية الاسناد والطرق بدأوا يعملوا مؤسسات بحثية تانية في تأمل المعاني اللي ورا الكلام ده. ايه ده؟ اي ايه الدين العظيم ده؟ ده دين عجيب وخدم بطريقة غريبة. على فكرة يا اخواننا مفيش دين على وجه الارض خدم بهذه الطريقة. اين الكلام الذي قاله سيدنا موسى؟ فين السنة الموسوية؟ هو ايه هي السنة؟ مش السنة كلام سيدنا محمد الذي جاءه عن طريق الوحي، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. طب السنة المحمدية كلام سيدنا محمد المبين للشرع الشريف والشارح للقرآن الكريم. طب فين كلام سيدنا موسى في شرح التوراة؟ ولا كلمة منه، مش موجود. طب فين كلام سيدنا عيسى في شرح الإنجيل؟ مش موجود، ما نعرفوش راح فين، مات. سيدنا عيسى قالوا من هنا والناس اللي حواليه سمعوه من هنا، شوية عملوا به والباقيين كذبوا به، وش وبعد كده مات الكلام. هل قامت أمة سيدنا موسى عليه السلام بإنشاء جهود علمية لخدمة كلام سيدنا موسى؟ ده احنا ما نعرفش عن تفاصيل حياة سيدنا موسى غير الموجود في القرآن. فين الخدمة بتاعت أمة سيدنا موسى وحدها؟ مفيش. ماتت الشريعة الموسوية، وماتت الشريعة العيسوية، وماتت الصحف والشرائع، وما حفظ الله تعالى من الكتب والشرائع إلا الكتاب الإلهي الأخير القرآن الكريم والسنة النبوية. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب، الإمام أبو داود صاحب كتاب السنن بيقول لك كتبت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 700,000 حديث. اللي أنا كتبته بإيدي وحفظته وجمعت أسانيده 700,000، جمعت خلاصتها في 4,000 حديث ضمنتها كتاب السنن، وجمعت خلاصة 4,000 في 4. شوف العقلية العلمية، شوف الدراسات والبحوث والاستقراء للكلام النبوي، شوف التأمل لكل كلمة من الكلام النبوي، كيف انه الكلمة دي توافق الكلمة دي والكلمتين دول يدخلوا تحت الأصل الفلاني. كان احد مشايخنا من علمائنا الكبار من علماء البلاغة والنقد يقول ايه؟ يقول العالم المتخصص في دراسة البلاغة اللي درس البلاغة دراسة عميقة يستطيع أن يرى فارقا بين الكلام البشري المعتاد وبين الكلام النبوي كما بين السماء والأرض. أسمع الكلمة من كلام الناس وأسمع كلمة تاني من الكلام النبوي فأجد فارقا في الصياغة والتركيب والمعاني والقوة والنورانية والهداية والعموم والشمول والبلاغ عن الله كالفارق ما بين السماء والأرض. بيقول والذي يدرك البلاغة، شيخنا ده سنه 70 سنة وبيدرس البلاغة من 50 سنة، يعني خبير. بيقول والذي يدرك البلاغة أيضا يرى أن الفارق بين الكلام النبوي والكلام الإلهي كما بين السماء الدنيا وما لا منتهى له. شوف الأدب، ما قالكش كما بين السماء وال زي ما قال في الأولى، قال لك الفارق بين كلام البشر والكلام النبوي، كلام البشر ده أرض والكلام النبوي سماء. طب والفارق بين الكلام النبوي والكلام الإلهي كما بين السماء وسدرة المنتهى ثم ما لا نهاية له، وإن كان الاثنين من الوحي، إلا أن هذا كلام الله وده وحي الله الذي عبر عنه خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال شيخنا رضي الله عنه، قال وأنا ممن يتذوق الكلام بهذه الطريقة. بيقول كده أنا أسمع، ولذلك كان يقول لنا حاجة غريبة أوي أوي، بيقول ما من كلمة من الكلام النبوي إلا وأنا أستطيع أن أبين من أي آية من كتاب الله خرجت. شوف العجب العجاب، بيقول وأنا من 35 سنة وأنا قاعد وأنا أدرس المسألة دي، إزاي أستطيع أن أنا أفهم الروابط؟ ما هو على فكرة السنة النبوية نابعة من القرآن، شارحة له، مبينة لمقاصده، والسنة نابعة من القرآن، فصاحب البصيرة والدراسة والخبرة يعرف يطلع لك كل كلمة من الحديث النبوي يقول لك دي تطلع من الآية الفلانية. وعلى فكرة زمان كان العلماء يعني الله يرحمهم، الواحد فيهم كان يقول لك هات لي أي كلمة من الفكر والثقافة وكلام الناس وأنا أطلعها لك من القرآن الكريم. قالوا له طب هات لنا كلمة الحيطان لها ودان، الحيطان لها ودان، قال قول الله تعالى وفيكم سماعون لهم. يعني ربنا بيقول إنه اليهود والأمم الأخرى هتلاقي في اللي مغروسين بينكم وقاعدين ناس بيتجسسوا عليكم، يخلي يقول لك خلي بالك الحيطان لها ودان. قال لك هو المفهوم ده في القرآن الكريم. قالوا له يا مولانا طب الحركة بركة، قال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. قالوا له طب لجل الورد يتزجي ايه؟ قال اه دي والله موجودة برضه. قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني لجل الورد ايه؟ كل حاجة يعني كله فيه. فإذا كان كلامنا ده ممكن تلاقي كتاب ربنا أوسع منه، فكيف بالكلام النبوي؟ تلاقي كل الكلام نابع من الكلام الإلهي. فكان شيخنا يقول إنه أنا ما من كلمة من الكلام النبوي إلا وأنا أستطيع أن أخبرك من أي آية من كتاب الله نبعت، رضي الله عن شيخنا. فالإمام أبو داود نموذج قديم لكلام شيخنا اللي احنا بنقوله، بيقول لك ده أنا كتبت من الحديث 700,000 أقدر أردها كلها 4,000 وأعرف أرد لك 4,000 لأربعة، أول 4 دول إنما الأعمال بالنيات، والحديث الثاني من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والحديث الثالث لا يؤمن من لا يرضى، لا يكون العبد مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه. طب والحديث الرابع الحلال بين والحرام بين. شوف عقلية العلماء إزاي الكلام بيرتبط في أذهانهم، سبحان الله. يبقى حديث، ولذلك كان الإمام العز بن عبد السلام الله يرحمه، العز بن عبد السلام يقول لك الشريعة لها عشرات المقاصد، الشرع الشريف ليه مقاصد كثيرة أوي أوي، فمن مقاصد الشرع الشريف عبادة الله، ومن مقاصد الشرع الشريف تزكية النفس، ومن مقاصد الشرع الشريف عمارة الأرض وبناء الحضارة والعلاقات الدولية بين الأمم، ومن مقاصد الشرع الشريف حفظ النفس والعقل والعرض والمال، ومن عشرات المقاصد الأصلية والمقاصد التابعة. راح العز بن عبد السلام قال لك على فكرة كل مقاصد الشريعة ممكن ترد إلى مقصدين، شوف العقلية، ممكن ترد إيه إلى مقصدين، جلب المنفعة ودفع المفسدة. وعلى فكرة المقصدين برضو ممكن يرد إلى مقصد واحد، جلب المنفعة، كأن الشرع الشريف قد جاء لك ليوصل إليك منافع الدنيا والآخرة. العلماء قالوا بنفس الطريقة، شوف النسق العلمي، شوف عقلية العلماء، يقول لك 700,000 أعرف ردها 4,000 والأربع تلاف ردها الأربعة. إزاي بقى ممكن هو يشرح كده فعلا؟ أنا معرفش أشرح كده، معرفش أطلع الأربع تلاف من الأربعة، بس أبو داود يعرف يعمل كده لأنه عقليته العبقرية كده، يعرف يطلع لك خيوط من الأربع أحاديث تدخل بك على الأربع تلاف حديث، ومن الأربع تلاف على السبعمائة ألف. يقول لك على فكرة ربنا برضه بنفس الطريقة وبنفس النسق كم كتاب إلهي أنزلهم ربنا على الأنبياء والرسل؟ كم كتاب؟ قال لك 114 كتاب أنزلها الله تعالى على الأنبياء والمرسلين. ثم إن السيوطي يقول كده في الإتقان، يقول لك ثم إن الله تعالى جمع مقاصد هذه الكتب في الكتب الأربعة، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. أهي نفس الطريقة، 700 ألف حديث هتدخل في الأربع تلاف، والأربع تلاف يدخلوا في الأربعة. راح السيوطي قال لك 114 كتاب من كتب ربنا تبارك وتعالى دخلت في أربع كتب، التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، والأربع كتب جمعت مقاصدها في القرآن الكريم، والقرآن الكريم جمعت مقاصده في الفاتحة. يبقى الفاتحة حاوية لخلاصة المقاصد الإلهية من جنس البشر، ولذلك أقول لك الدين كله موجود في الفاتحة. العقائد: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. التشريع: إياك نعبد وإياك نستعين. أخبار الأمم السابقة وتواريخ الأمم: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تزكية النفس: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم. حتى إنه الإمام الفخر الرازي بيقول لك بعض العلماء كان بيطلع دليل على صحة خلافة أبي بكر الصديق من الفاتحة. يعني شوف العجب، يقولوا له هو سيدنا أبو بكر الصديق خليفة الهدى لسيدنا رسول الله، فين دليل هدية؟ يقول في الفاتحة. والله يقولوا له في الفاتحة يا مولانا، الفاتحة بتقول إنه سيدنا أبو بكر الصديق خليفة الهدى. يقول لهم أيوه، قالوا له ورينا إزاي كده، طلعها لنا كده. قال لهم أبو بكر ده هو الذي جاء بالصدق وصدق به، وهو الذي اتفقت الأمة من غير نكير ممن يعتد بهم على وصفه بالصديق. وربنا بيقول ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ورأس الصديقين أبو بكر الصديق. وربنا بيقول في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ قال لك في النساء فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. من رأس الصديقين؟ أبو بكر الصديق. الله، ده كأنه ربنا بيعلمنا ان احنا نطلب منه انه يهدينا طريق الذين أنعم عليهم، اللي منهم النبيين والصديقين، وأفضل النبيين سيدنا محمد، وأفضل الصديقين سيدنا أبو بكر. فكأننا نطلب من الله في الفاتحة أن يهدينا طريق أبي بكر الصديق رضي الله عنه. شوف عقلية العلماء كانت بتفكر إزاي، شوف إزاي الشريعة بتبقى كلها بناء متسق في عقلية المؤمن، يعرف من خلاله يبني الحضارة ويصنع الأمة ويعيش مع الناس حياة لطيفة تؤدي إلى رضوان الله تعالى. طيب، إنما الأعمال بالنيات. على فكرة احنا لسه ما بدأناش نشرح الحديث ولا حاجة، ده احنا لسه الجمعة اللي جاية هنبدأ في إنما، بس احنا النهاردة بنتكلم كده عن حاجات حوالين الحديث كده بس ليس إلا. قال لك إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات، المفهوم ده كون النية لها دخل في العمل قلناها وردت من طريق كم صحابي في آخر إحصائية 35، ده أحدث إحصائية بتاعت الشيخ عبدالله الصديق، آخر نشاط بحثي في خدمة الحديث. وعلى فكرة المعنى ده موجود في القرآن الكريم، ربكم أعلم بما في نفوسكم، أهو بيعلمك إن ربنا بيراقب النيات والمقاصد. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، إلى آخر الآيات والأحاديث التي تحيل على قضية النية. هذه الكلمة وهذا التوجيه من القرآن الكريم ومن السنة بدأ يتغلغل في عقلية المؤمن ويصنع عقليته ويكون شخصيته. إزاي؟ قال لك لما بدأ الشرع الشريف يلفت نظر الإنسان المؤمن إلى أن النية اللي هي المقاصد اللي جوه النفس شديدة الأهمية معناها حاجة بقى مهمة قوي، معناها إن الحضارة الإسلامية لا تتوقف عند العمل وحده، بل تدرس مرحلة ما قبل العمل. الله، يبقى كأنه عقلية المسلم بتدرس ثلاث مراحل. شوف ازاي الدين صنع عقلية الإنسان المؤمن. عندنا مرحلة ما قبل العمل، وعندنا مرحلة العمل، وعندنا مرحلة ما بعد العمل. ما قبل العمل عندنا دراسات مطولة في المقاصد والنوايا وأثرها في الفعل. ده بيقول لك انه لو انه قتل ناويا القتل قاصدا له يترتب عليها اثر معين اخروي من الاثم والذنب والعقوبة، ويترتب عليها اثر دنيوي في الدية والتغليظ وما اشبه، بخلاف ما لو قتل من غير نية. يبقى ده قتل خطأ وليه كفارة اخرى وليه حكاية اخرى. ايه ده؟ يبقى ده كأنه النية والمقصد اللي هي مرحلة ما قبل العمل عليها اثر كبير في تقييمنا للعمل. على فكرة مرحلة ما قبل العمل هي التي ينظر الله تعالى إليها، وبحسب ما يوجد في القلوب في مرحلة ما قبل العمل يتدخل الله بالتوفيق أو بعدم التوفيق. فبيقول لك إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. شوف العجب العجاب، بيقول لك انه لما يحصل نزاع بين الرجل والمرأة، بين الزوج والزوجة، فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. ده امر اجرائي بحت، ان احنا نعمل حكومة مصغرة، مجلس عرفي كده، اللي يجوا الطرفين المندوبين عن الاثنين دول يقعدوا يتفهموا في المسائل المشكلة العالقة بيننا ويحطوا حد وحل. قال لك ده من الجانب الاجرائي عمل، بس خلي بالك فيه مرحلة ما قبل العمل. إن يريد إصلاحا، مين بقى اللي يريد إصلاحا دول؟ الزوج والزوجة، ولا الحكم من أهله والحكم من أهلها؟ قال لك الكل. ما هو لازم الزوج يضمر في نفسه إرادة الإصلاح علشان ربنا يوفق، ولا يدع المشاكل تجعله قاصدا للدمار والإتلاف والإضرار بالآخر. طب المهم، افرض انه جاء الحكم من اهله والحكم من اهلها وقعدوا يتكلموا، قال لك مش هيحصل، ربنا بيقول لك اهو مش هيحصل توفيق الا ان كانوا قد التفتوا الى دراسة مرحلة ما قبل العمل، النوايا، ان يريد اصلاحا. طب وزيها برضو في الحرم، ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم. الله، ده مرحلة ما قبل العمل دي مرحلة شديدة الأهمية في ضوء الكتاب والسنة. مرحلة ما قبل العمل هي التي بدأ يدرسها الفلاسفة المتأخرون فيما يعرف بفلسفة الأخلاق. بيقول لك الأخلاق التي تظهر على سلوكيات الناس من عدوانية أو محبة أو ميل أو هدوء أو شراسة أو عدوان أو إعانة، كل السلوك الإنساني لابد من أن ندرس البذور الأولى التي ينشأ من خلالها الفعل داخل النفس. فبدأ علماء وفلاسفة الأخلاق يقول لك الفعل كيف ينشأ الفعل الإنساني. واحد مسك واحد وضربه وانتقم منه، أو واحد قام ليصلي، أو واحد نوى أنه يدخل بدأ يعمل مشروع تجاري، أي عمل، أي سلوك إنساني كيف يبرز إلى عالم الوجود؟ قال لك يبدأ بفكرة، الفكرة دي إما أنها تقبل أو ترفض. فإن قبلت الفكرة لابد من وجود إجراء، فالإنسان بيقعد ويفكر ويضع تصور ويجري في ذهنه دراسة جدوى ويتصور الإجراءات ويتصور الميزانيات والمنافع والخسائر، وبعد الحكاية دي كلها يروح يقول لك أنا والله خلاص هعمل الشركة دي مع فلان، أو هأرفع القضية على فلان. الله، هو إيه اللي حصل قبل هذا الفعل؟ مرحلة مجهولة محدش مننا بيتوقف عندها ولا يتأملها، مع أنها مرحلة شديدة الأهمية. كيف تتكون الأخلاق داخل النفس؟ على فكرة هو ده اللي درسه أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب إحياء علوم الدين، لأنه كتاب إحياء علوم الدين كل الكتاب عما لا يتكلم عن العادات والأخلاق وبذورها الأولى في النفس، الصور الأولى لنشأة الأخلاق، العجب والكبر والتيه والحقد والحسد والغل، الشحناء، البغضاء، وزيها بالضبط المحبة والإنابة والتوكل والزهد والشكر والورع والإيثار. دي أخلاق أنا بشوف أثرها، بس هي كيف تنشأ في النفس؟ ده يوجه العلماء لإيه؟ يوجه العلماء إلى دراسة طبيعة النفس. هو إيه النفس البشرية؟ كيف تتأثر؟ كيف تتكون فيها الأخلاق؟ فبدأ ينشأ عند المسلمين من القرن الأول للهجرة دراسة للنفس البشرية، عرفت عندنا بعلم السلوك وعرفت عند الأوروبيين بعلم النفس. يبقى خلي بالك إنه علم النفس موجود عندنا وفي تراثنا وبصورة شديدة الوضوح، لكن باسم آخر. بل إنه علم النفس التجريبي الذي تكلم عنه فرويد، والذي تكلم عنه آيان أدلر، والذي تكلم عنه بافلوف، والذي تكلم عنه فلان وفلان، التجارب اللي كانوا بيعملوها وجدناها في تراث علمائنا. بافلوف الطبيب الروسي ومن كبار علماء النفس عمل دراسة ونظرية حول النفس البشرية وكيفية تكوين أفعالها وكيفية استجابتها للمؤثرات، سماها بتجربة رد الفعل الشرطي المنعكس. فلقينا الإمام الغزالي صاحب الإحياء يصفها بنفس التفاصيل في كتاب تهافت الفلاسفة ويسميها سبق الوهم إلى العكس. إيه ده؟ يبقى ده خلي شوف شوف كيف أن شوف الأثر البعيد لقضية إنما الأعمال بالنيات، يلفت نظرك إلى ما قبل العمل. ما قبل العمل مقاصد ونوايا داخل النفس. الله، ده يوجب علينا ان احنا ندرس النفس. راحوا درسوا النفس وطلعوا لنا كتب السلوك وكتب التربية وكتب التزكية، احياء علوم الدين وقوت القلوب وعواطف اللطائف للسهروردي وعشرات الكتب، وحكم ابن عطاء، وقواعد التصوف لسيد احمد زروق، وقواعد السلوك. الله، ده احنا يا اخواننا عندنا تراث وعندنا علم. العلم ده لماذا فكر فيه الانسان المسلم؟ لأنه رأى الله ورسوله يقولان له إنما الأعمال بالنيات، بيقولوا له خلي بالك إنه في مرحلة قبل العمل، ابدأ فتش عن كيفية تكوين العمل في صورته الأولى داخل النفس. راح بدأ يفتش عن تكوين العمل داخل النفس، لقى نفسه مضطر يدرس النفس البشرية، فدرس النفس، فنشأ عندنا علم النفس من 19 قرون على الأقل. ولما طلع به بافلوف وفرويد في علم النفس التجريبي وجعوا دماغنا بيه وعملوه الليلة، وكأنهم جابوا الديب من ديله وعملوا اللي محدش عمله، وده موجود عندنا لكن باسم آخر. شفت ازاي انه حديث إنما الأعمال بنيات صنع حضارة وبنى نهضة وتأسست على ضفافه علوم، منظومات من العلوم كاملة. ده كله حوالين كلمة ايه؟ إنما الأعمال بنيات. ليه؟ لأنها وحي، تشريع، كلام إلهي رباني. ألا يعلم من خلق؟ إذا ألقى الله الكلمة من الوحي ومن الغيب إلى نبيه فإن الله تعالى يخبئ فيها من التوجيهات والمعاني ما يسمح لنا بإقامة مؤسسات وحضارات ونظم وقيم. أخذ بالك من عظمة الكلام النبوي؟ والمجلس القادم إن شاء الله نبدأ شرحا تفصيليا لهذه الكلمة النبوية المنورة إنما الأعمال بالنيات، ونسأل الله تعالى كمال التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.